السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلن مدير عام شرطة نينوى اللواء الركن أحمد حسن عطية اعتقال 6 مسلحين من منفذي محاولة اغتيال مدير شرطة القيارة جنوب الموصل، نافيا حصول تدهور أمني للناحية وفرض حظر للتجوال فيها. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أحمد حميد.
قال مدير عام شرطة نينوى اللواء الركن أحمد حسن عطية أن قواته والجيش العراقي اعتقلت 6 مسلحين من منفذي الهجوم على مدير شرطة القيارة العقيد عيد النامس.
قمنا بتفتيش القاب من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش من لواء 26. الغابة كانت وعرة جدا وصعوبة في التنقل بها والبحث. جرت يعني مواجهة بسيطة بين الإرهابيين ومجموعة من القوى القائمة بالتفتيش. تمكنا من إلقاء القبض على 6 منهم مع أسلحتهم الشخصية.
ونفى عطية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تدهور أمني في ناحية القيارة جنوب الموصل، ولا حظرا للتجوال رافق عملية استهداف مدير شرطة القيارة.
ولم يكن هناك تدهور أمني ولم يكن هناك فرض للتجوال، لأن العملية جرت في منطقة جبلية وفي غابة محددة داخل نهر دجلة، والأمن مستتف في مديرية القيارة. سببه أنه مدير شرطة القيارة لم يستصحب معه حماية. عملية جرت على خطف سريع، يعني عجلة ظهرت من طريق فرعي، رمت إطلاقات نارية واختفت.
وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار صباح أمس السبت على مدير شرطة القيارة العقيد عيد النامس بالقرب من قرية الزاوية، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى مستشفى أربيل لتلقي العلاج. لإذاعة العراق الحر أحمد حميد، الموصل.
اغتال مسلحون في ساعة متأخرة من مساء السبت مسؤولا في محافظة بغداد، ونقلت وكالة فرانس بريس لانباء عن مصدر في محافظة بغداد قوله إن مسلحين أطلقوا 5 رصاصات من سلاح كاتم للصوت على ميثم شكير محمود مسؤول شعبة العلاقات الدولية لدى مروره في منطقة الحارثية غرب بغداد، مشيرا إلى أن القتيل مستقل ولا ينتمي لأي حزب سياسي. وفي ديالة قالت مصادر أمنية أن أحد عناصر الصحوة لقي مصرعه وأصيب زميله بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما في قرية إمام ويس شرق بعقوبة. قتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الشرطة الأفغانية، بينهم مسؤول إقليمي، في 3 هجمات لمتمردين في أنحاء متفرقة بشمال أفغانستان. وأعلنت مقاطعة إمام صاحب في إقليم قندوز أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا عندما اقتحم مسلحون نقطة تفتيشهم النائية بالمقاطعة في وقت متأخر من مساء يوم السبت. وقالت السلطات في مقاطعة قلعة زال إن رئيس شرطة المقاطعة الواقعة في إقليم قندوز أيضا قتل هو وسائقه في انفجار قنبلة، وأصيب شخصان آخران في الانفجار. وفي إقليم بخشان لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم عندما اصطدمت مركبتهم بقنبلة على الطريق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة هذا الأسبوع. وقال نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع وزاري أنه يتمنى التعاون مع مبارك لتشجيع المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين. وأكد نتنياهو بعد عودته إلى إسرائيل عقب محادثات أجراها في واشنطن حول استئناف محادثات السلام المباشرة مع الفلسطينيين أنه تلقى تفهما من الجانب الأمريكي، وأضاف قائلا:
في لقاءاتي التي أجريتها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وجدت تأييدا واسع النطاق لقرارنا المتعلق برفع الحصار المدني عن قطاع غزة مع الاستمرار بتشديد الحصار الأمني، كما وجدت تفهما بأننا نقوم بما هو ضروري لمنع تدفق الأسلحة والقذائف والصواريخ إلى غزة حرصا على أمن المواطنين الإسرائيليين.
شارك آلاف الأشخاص في إحياء الذكرى 15 لمجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين. ففي مثل هذا اليوم من عام 95 دخلت القوات العسكرية لصرب البوسنة جيب سربرنيتسا الذي كانت الأمم المتحدة أعلنته منطقة آمنة، وارتكبت فيها أفضح مجزرة بحق المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، إذ قتلت في غضون بضعة أيام نحو 8000 من الرجال والفتيان المسلمين في البوسنة. ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالات إعادة دفن رفات 775 من الضحايا 8000 في مركز بوتوكاري المخصص لإحياء ذكرى الضحايا والواقع قرب سربرنيتسا في شرق البوسنة والهرسك. السفير الأمريكي في البوسنة تشارلز إنجليش قال في مراسم الاحتفال:
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here.
علينا واجب مقدس في استذكار القسوة التي مورست هنا وفي منع مثل هذه الفظائع من الحدوث مرة أخرى. ولدينا التزام إزاء الضحايا وأفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة. ولدينا مسؤولية تجاه الأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم في الإقرار بضرورة أن نرفض الوقوف متفرجين على أعمال الشر أينما حدثت، كما يتوجب علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن كرامة الإنسان.
وأخيرا، قتل 50 شخصا وفقد 15 آخرون في فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الصين بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وزارة الشؤون المدنية الصينية أعلنت في بيان على موقعها على الإنترنت في ساعة متأخرة مساء السبت إن أكثر من 17 مليون شخص في 9 أقاليم تأثروا بالأمطار منذ بداية تموز. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أهلا بكم وبرفقتكم معنا أعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، ومعكم نبيل الحيدري وزميلي بيتر كوبالك وعدد من تقارير المراسلين. من مواضيعها: عرض تشغيل 8 محطات كبيرة على المستثمرين، وموجة الحر تدفع للمطالبة بتقليص ساعات الدوام، وتصريحات وزير التجارة تثير مخاوف مواطنين بشأن الحصة التموينية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج حوارات حول التبرع بالدم. مستمعي الكرام، من المنتظر أن تحال قريبا عقود نصب وتشغيل 8 محطات لتوليد الكهرباء إلى شركات استثمارية، وسبق لهذه المحطات أن اشترتها وزارة الكهرباء ودفعت أقيامها لشركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية، وستوزع تلك المحطات على عدد من المدن العراقية لتضيف طاقة مهمة إلى الشبكة الوطنية. تفاصيل أكثر مع الزميل سعد كامل.
بمشاركة العشرات من المستثمرين العرب والأجانب وممثلين عن شركات عالمية معروفة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء عن فتح باب التنافس للاستثمار في تشغيل وتطوير 8 محطات كهربائية غازية. سبق وأن تعاقدت الحكومة العراقية ودفعت كافة مستحقاتها لشركات مجهزة ألمانية وأمريكية. تلك الخطوة اعتبرها وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني محاولة سريعة لتجاوز حالة العجز في معدلات إنتاج الطاقة ضمن المنظومة الكهربائية، والتي اقتربت من 7000 ميجا واط عن حاجة الطلب اليومية على الكهرباء.
العراق يحتاج حاليا إلى حوالي 5000 ميجا واط وبسرعة، ومن ثم ستكون هناك حاجة لإضافة أكثر من 1000 ميجا واط سنويا ولعشر سنوات قادمة على الأقل بالفرص المتاحة للاستثمار فوراً 8 مواقع لبناء محطات توليد الكهرباء كبيرة في شرق البصرة وفي الرومانية توحيد النقاب والميسان والمثنى والديوانية، وكذلك محطات دبس الأولى والثانية، وهي تعتمد على المولدات الكبيرة تعاقد العراق على استيرادها من شركتي جي وسيمنز.
واعتبرت وزارة الكهرباء خلال ورشة عمل تعريفية منتصف شهر أيلول المقبل موعدا نهائيا لاستلام العروض الاستثمارية التي ستتنافس وفق نظام جولات التراخيص العلنية لتشغيل تلك المحطات الغازية التي من المؤمل أن تدخل الخدمة بعد 3 أعوام، وتسهم في رفد المنظومة الكهربائية بحوالي 5000 ميجاوات، بحسب مدير عام دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء الدكتور قصي محمود.
هي 8 مواقع. بالنسبة إلى المعدات، فهي المعدات احنا مشتريها، استلمنا 44 وحدة كهربائية لتوليد الطاقة من شركة جي اي الأمريكية اللي معروفة وشركة سيمنز الألمانية. المستثمر راح يشتريها من عندنا بعقد استثماري، عندما تكمل المحطة نبدي احنا نشتري من عند الكهرباء ضمن عقد تجاري مالي قانوني. اذا الامور صارت بالشكل المخطط الى، نتوقع نوفي كل الطاقة المطلوبة من كافة قطاعات المستهلكين في 2013.
من جهته رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي لفت الى ان التعديلات الاخيرة في قانون الاستثمار الصادر عام 2006 جاءت بتسهيلات وامتيازات لرؤوس الاموال الاجنبية الداخلة على وجه الخصوص باستثمار ضمن قطاع الكهرباء.
من المزايا والضمانات الاستثمار في مجال الكهرباء تسهيل معاملات منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية حق الدخول والخروج والإقامة في العراق. يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته. يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات. إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الرسوم.
فيما طالب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية المتخصصة بإنتاج الطاقة الكهربائية الدكتور مجدي صالح الحكومة العراقية أن تفي بالتزاماتها وما قدمتها من وعود وضمانات للمستثمرين في قطاع الكهرباء.
لازم يكون في سيكوريتي للوقود، الحكومة مسؤولة وملتزمة بتوفير الوقود أيا كان نوعه للمشروعات دي. أنا كرجل مستثمر أجنبي أنا هعمل إيه؟ أنا هجيب وقود منين؟ يعني أنا لو عملت السيرفيس والخدمة دي هحط أوفر هيد عليها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، دفع الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بالعاملين والموظفين إلى المطالبة بتقليص ساعات الدوام خلال الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية. إلى ذلك ما زلنا نسمع مقترحات بتفعيل الحزام الأخضر حول بغداد، لكن الأتربة والغبار في واقع الحال ما زالت حرة في غزو المدن مع تيارات الهواء. من ليلى أحمد هذه المتابعة لموسم الحر.
لم يتوقع العراقيون أن تكون موجة الحر التي وصفتها دائرة الأنواء الجوية بالعارمة بهذا المستوى من الشدة والسخونة، بحيث لا يقوى عليها الصغار والكبار على حد سواء. وما زاد من الأوضاع سوءا ازدياد ساعات القطع للتيار الكهربائي في ظل تبريرات تعود عليها العراقيون في أن القطع ناتج عن استهداف أبراج أو خلل فني في هذه المحطة أو تلك. عموما فإن ساعات الحر الشديدة هي شديدة فعلا على العاملين في القطاع عين العام والخاصة، فأغلب أماكن العمل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لا سيما في القطاع الخاص، ما دعا عدد كبير من العاملين والموظفين لمطالبة الحكومة بتقليص ساعات الدوام بعد أن أكدت الأنواء الجوية رسميا أن درجات الحرارة تجاوزت نصف درجة الغليان، أي أكثر من 50 درجة مئوية.
القانون يجيز تعطيل الدوائر والمؤسسات وحركة العمل عندما تصل درجة الحرارة إلى 50%، وهذا ليس فقط في العراق بل معمول به في العالم يا جماعة.
أن تحافظ الدولة العراقية على نشاط موظفيها من خلال تقليل ساعات العمل لكي لا يؤثر ذلك على نشاطهم على صحتهم، ويعني أرجو أن تتخذ الحكومة خطوات جادة بهذا الشيء، خصوصا وأن الكهرباء ليست على ما يرام في العراق.
ويشعر الموظف سعد الناصر بالقلق عندما يتابع نشرات الطقس حيث تظهر العراق أشد البلدان حرارة.
لا نعرف قدرنا شلون عندما نطالع الأنواء الجوية في العالم عموما، نلاحظ أنه يعني يبدو أنه بغداد هي أحر منطقة في العالم. أعتقد أما أن تضع يعني حلول سريعة وعاجلة في أقل تقدير تحسين وضع الكهرباء خصوصا تحت هبطة هذا الحر الشديد. ممكن أن يكون فد حل تقليل ساعات العمل أو في حالة هذا الارتفاع هذا الهائل ممكن أن يكون تعطيل جزئي.
ويرى الموظف فاضل سعيد أن تحسن التيار الكهربائي بات أمرا مستحيلا، ووجد هو وأولاده وسيلة لمواجهة موجة الحر.
أنا مع أسرتي نحضر مجموعة من بين قوسين الطشودة كيما ندافع بها عن أنفسنا من أجل البقاء. أما نتوقع أن تتحسن الكهرباء فهذا شيء أقرب إلى المستحيل.
أما أحمد النعامي فيعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، يؤكد أنه طلب من رب العمل التخفيف عن العمال من خلال التقليص ساعات الدوام.
أنا طالب أصحاب العمل يعني والمهندسين وشركات البناء بمراعاة ظروفنا خاصة في هذا الحر، طبعا يأثر بصورة مباشرة خصوصا أن أغلب العاملين معنا هم مصابين الآن بمرض التيفويد بسبب تلوث المياه وأشعة الشمس المباشرة.
مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة صباح محمد لطيف دعت الحكومة إلى تنفيذ مشروع الحزام الأخضر لمواجهة موجات الحر والتخفيف من حدة العواصف الترابية، كما دعت أمانة بغداد إلى رش الشوارع والجزرات الوسطية بالماء لتلطيف الجو والتخفيف من الحر.
غسل الشارع هم تاني شوية تلطف الجو، يا ريت يعني أمانة بغداد يعني تحاول كل الشوارع تسوي حملات، هاي السيارات اللي تفتر ترش الشارع ترش الزرع الموجود النباتات هم تساعد نوعا ما بتلطف المناخ.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
منو مثلي حمل لوعات من شال، وخذ قلبي عزيز الروح من شال، صفيتانا طريح فراش وانشل بسبب فرقاك يا المبعد علي، صديقكم حكيم العزاوي من تكريت. رسالة طريفة تبدأ بورق، مفهوم من مفاهيم الرشوة، الآن بعض الدوائر تكرس هذا المفهوم. رسالة من المستمع فاضل الحمزاوي من محافظة بابل يقول: السلام عليكم، إني صديقكم فاضل الحمزاوي، أستمع إلى إذاعتكم منذ سنة 1998، وكنتم تبثون الإذاعة من براغ، وأنتم المنفذ الوحيد لسماع هموم ومشاكل الشعب، فجزاكم الله خيرا، وهذا رقم تليفوني أرجو منكم الاتصال.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع عناوين ومواضيع وردت في الصحافة العراقية والكردية الصادرة هذا اليوم، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، انت بلد وانا بلد نشكل معانا، لا غلطة لا غلطة غلطة زمان
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
نقلت صحيفة الدستور ما أكده مصدر في القائمة العراقية من أن مسألة رئاسة الوزراء حسمت إلى القائمة العراقية، فيما أعطيت رئاستي الجمهورية والنواب للائتلافين الوطني ودولة القانون بانتظار اتفاقهما على المنصبين. وبين المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه أن ائتلاف الكتل الكردستانية قد تم الاتفاق على منحهم مناصب نواب الرئاسة الثلاث. وعن غياب أي ذكر لدور المعارضة السياسية، يرى عبد الزهر زكي في افتتاحية جريدة الصباح أن الابتعاد عن السلطة في أحيان كثيرة يكون نعمة وفرصة للدفاع عن برامج وخدمات وسياسات مطلوبة قد لا تتبناها أو تفشل في تنفيذها وزارات ودوائر تابعة للحكومة. ويقول زكي إن تظاهرات الكهرباء مهما كانت الدوافع السياسية التي وراءها وبما كانت تحمله من مطالب مشروعة، تؤكد أن استخدام قوة الاحتجاج الشعبي السلمي يفرض على الطبقة السياسية العراقية عدم الانفضاض عن ساحة المعارضة التي لا ينبغي أن تترك ويترك معها الشعب بلا قوة تنظم مطالبه واحتجاجاته واعتراضاته على أداء دوائر السلطة التنفيذية على حد تعبير الكاتب. نبقى مع الصباح، إذ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد أحمد في تصريح خاص بالصحيفة، كشف عن العديد من قضايا الفساد وهدر المال العام ضمن المشاريع المنجزة في المحافظة، من بينها هدر 300 مليون دولار ضمن قطاع الكهرباء في المحافظة، فضلا عن ملياري دينار ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية، مع تورط المجلس السابق في صفقة لشراء السيارات التي لا تحمل الأوراق الرسمية بكلفة 1 مليار دينار. وننتقل من الصباح إلى العالم لنقرأ فيها أن الحكومة تتجه إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية واحتساب الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة عطلا رسمية، ذلك في مواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد، وبهدف تحويل الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المؤسسات الحكومية إلى المواطن في ظل انخفاض معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها. وكل ذلك نقلا عن ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وكما تخبرنا صحيفة العالم. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة أولاتي أن لجنة ديوان الرقابة المالية كشف عن اختلاس 700 مليون دينار من أموال الجمارك في معبر برويسخان الحدودي، وأن اللجنة مستمرة في التحقيق. وقال مصدر مطلع للصحيفة أن 3 موظفين في النقطة متهمون بعمليات الاختلاس هذه، وأن اللجنة التي تحقق في السجلات قد كشفت عن اختلاس 550 مليون دينار عراقي في هذا العام فقط. أولاتي قالت أيضا أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني يثيران قلق الأطراف الكردية الأخرى الداخلة معهما في ائتلاف الكتل الكردستانية بإجرائهما مفاوضات حول تشكيل الحكومة مع أطراف عراقية عدة دون مشاركة القوى الكردستانية الأخرى. وأضافت الصحيفة أن أوشار زيباري أحد قيادي الائتلاف الكردستاني كشف في مؤتمر صحفي أن اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين المذكورين قبل أيام اتخذ قرارات مصيرية حاسمة فيما يخص اجتماع مجلس النواب العراقي المزمع عقده في 13 تموز. ونقلت الصحيفة عن محمد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي أن الحزبين المذكورين يتعاملان مع الأطراف الأخرى في الائتلاف الكردستاني من باب المجاملة، فيما اعتبر حمد توفيق رحيم القيادي في حركة التغيير هذا التعامل انتهاكا للنظام الداخلي لائتلاف الكتل الكردستانية بحسب صحيفة هولتي. إلى صحيفة آسوا التي كتبت أن عددا من منظمات المجتمع المدني في السليمانية منحت مهلة أسبوع لوزارة الصحة في الإقليم لإعادة النظر في أسعار الكشف الطبي للعيادات الخاصة وتخفيضها، وهددت في حال عدم استجابة الوزارة لذلك بتنظيم فعاليات عديدة بينها الاعتصام والتظاهر وجمع التواقيع. وقال سمكو رشيد أحد منظمي التجمع أن قرار رفع الأسعار ليس من صلاحية الوزارة بل من صلاحية نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الأسعار بحسب التخصص بين 10 و20 ألف دينار، فيما كانت في عموم عيادات السليمانية 10 ألاف دينار. صحيفة أسوا ذكرت أيضا أن حكومة الولايات المتحدة قد خصصت مبلغ 2 ملياري دولار من أجل تسليح الجيش العراقي وشراء أسلحة متطورة للدفاع عن نفسه، فيما أكد اللواء جباريور الأمين العام لوزارة البشمركة في إقليم كردستان أن هذه التخصيصات لن تشمل وزارته. وأضاف أن احتياجات وزارته قد قدمت إلى الجيش الأمريكي بقائمة مفصلة من أجل تأمينها، وأن الجيش الأمريكي قد قدم بعض التجهيزات والأسلحة إلى قوات حرس الإقليم بحسب الأمين العام لوزارة البشمركة في إقليم كردستان للصحيفة. صحيفة أسوا قالت إن انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان الذي أجل عن موعده المقرر في خريف هذا العام سوف لن تجري قبل ربيع عام 2011. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن الرئيسين طالبان وبرزاني متفقان على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى ربيع العام المقبل، وأن الموعد الذي كان من المقرر أن تجري فيه الانتخابات في خريف هذا العام لم يحدد، لذا فإن المفوضية العليا لن تتمكن من القيام بأي تحضيرات لها بحسب صحيفة أسوا. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى موجز الأخبار. اغتيال مسؤول شعبة العلاقات الدولية في محافظة بغداد لدى مروره في منطقة الحارثية، ومقتل أحد عناصر الصحوة وإصابة آخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة هذا الأسبوع في محاولة لدفع المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين. شارك آلاف الأشخاص في إحياء الذكرى 15 لمجزرة سبرينيتسا التي راح ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين. قتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الشرطة الأفغانية بينهم مسؤول إقليمي في 3 هجمات لمتمردين في أنحاء متفرقة بشمال أفغانستان. بكين تعلن مقتل 50 شخصا وفقد 15 آخرين في فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الصين. قالت الصين أنها جددت ترخيص صفحة البحث باللغة الصينية في شبكة الإنترنت الخاصة بشركة جوجل الأمريكية بعد أن وافقت على وقف عملية تحويل المستخدمين أوتوماتيكيا إلى موقعها في هونغ كونغ الذي لا يخضع لرقابة. أعلنت شركة بي بي النفطية أن مهندسين تمكنوا من إزالة غطاء من على بئر تتسرب منها النفط في خليج المكسيك أمس استعدادا لتركيب غطاء أكبر لاحتواء كل النفط المتسرب إلى الخليج. يتقابل مساء اليوم منتخبا إسبانيا وهولندا في مباراة نهائية بمدينة جوهانسبرغ في ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها على مدى شهر جنوب أفريقيا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أولهما حول تصريحات وزير التجارة حول الحصة التموينية تثير مخاوف بعض المواطنين، وفي دهوك البدء بحجب الحصة التموينية عن ذوي الدخول العالية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج حوارات. أعزائي، أبدى مواطنون مخاوفهم من أن تصريحات وزير التجارة بشأن توفير الطعام في الأسواق من قبل الحكومة يعني تقليص أو إيقاف الحصة التموينية عن الكثير من العوائل. إلى ذلك يرى البعض أن الحصة لم تعد تغني وتشبع كما كانت، وربما سيكون إبدالها بمبالغ مالية حلا أفضل. في كربلاء تنقل زميلنا مصطفى عبد الواحد بين الآراء المختلفة، فلنتابع.
أعربت اللجنة الاقتصادية في كربلاء عن استغرابها من تصريحات وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي، والتي اعتبر فيها توزيع الدولة لمفردات البطاقة التموينية على المواطنين هدرا وتبذيرا في الأموال. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بكربلاء طارق الخيقاني إن مواطنين كثر يعتمدون على البطاقة التموينية.
فنحن نقول له بأن المواطن يعاني الأمرين من غياب البطاقة التموينية على الرغم من توفرها في فترة النظام السابق الذي جميعه مساوئ، ولكن بالبطاقة التموينية نجح بتوفير هذه المفردات إلى الشعب العراقي.
وأضاف الخيقاني أن التصريحات الأخيرة لوزير التجارة والتي اعتبر فيها توزيع الغذاء على المواطنين من قبل الدولة هدرا في الأموال تناقض تصريحات سابقة لنفس الوزير.
إن الوعود التي أطلقتها وزارة التجارة مسبقا تخالف تصريحات وزير التجارة بأنه سيقوم بتوفير جميع مفردات البطاقة التموينية إلى أبناء الشعب، وخاصة في فترة ما قبل الانتخابات، وبقيت هذه الوعود حبرا على ورق.
وكان وزير التجارة صفاء الدين الصافي قد أعلن الثلاثاء الماضي في تصريح صحفي عن سعي الوزارة لحصر توزيع مفردات البطاقة التموينية بالفقراء فقط، معتبرا توزيع الدولة الغذاء على مواطنيها سابقة لم تحدث في دولة أخرى. وقال إن هذا الأمر ليس من واجب الدولة، إنما على الدولة أن توفر الغذاء في السوق وعلى المواطنين أن يشتروه. ويبدو أن من بين المواطنين من يؤيد وجهة نظر وزير التجارة هذه، حيث يقول المواطن أحمد عبد الجبار:
حقيقة إذا نجي نحلل البطاقة التموينية وفق واقع الحال وبالسعر التجاري نجدها ما مهمة، لأنه ما تكلف 10,000 دينار بالشهر، وهذا سعر بخس جدا. يعني ممكن عامل البنة هسه دي أخذ 25,000 دينار أجرته باليوم، يعني ممكن أجرة ما نص يوم يوفر بها مؤونة ما شهر.
فيما يعتقد المواطن علي حمود أن إلغاء البطاقة التموينية أمر إيجابي لأنه يقضي على الفساد شريطة أن يتم تعويض المواطنين بمبالغ مالية.
إلغاء البطاقة التموينية بالوقت الحاضر هو يعتقد هو السبيل الصحيح، لأنه البطاقة التموينية أصبحت معدومة بس اسم بطاقة تموينية. التعويض عنها بمبالغ لازم يكون مشروط، فياريت أنه تكون ارتفاع الأسعار ضمن الرقابة الاقتصادية اللي متابعة من الحكومة. الحكومة سابقا كانت تأتي رقابة اقتصادية على المواد وأسعار السلع والبضائع،
ولكن هناك من يخشى من احتكار التجار لسوق المواد الغذائية في حال ألغيت البطاقة التموينية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يطاق،
لأنه سوقنا بيد التجار مو بيد جهة واحدة مسيطرة عليه، والتجار أكثرهم احتكاريين راح يستغل هالفقرة وساعد السوق، فالمواطن الفقير بعد ما يقدر يسيطر على وضعيته.
ووفقا لآراء أخرى لمواطنين ومعنيين، فإن البطاقة التموينية أضحت مسرحا لعمليات فساد كبيرة، إذ على الرغم من إنفاق الدولة مبالغ طائلة عليها إلا أن ما يتم استيراده من مواد البطاقة رديء جدا، ويباع في الأسواق المحلية بأسعار متدنية لا تناسب الأسعار الافتراضية لشرائه من الأسواق الدولية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، تستعد دوائر معينة في دهوك لحجب الحصة التموينية عن العوائل التي يزيد دخلها عن 1.5 مليون دينار شهريا، في خطوة تهدف إلى ترشيد المواد الغذائية لشريحة بضمنها كبار موظفي الدولة. إلى ذلك أوضح مسؤول محلي في دهوك أن العديد من العوائل المهجرة لا تتسلم حصتها بسبب ارتباكات إدارية. نتعرف على ذلك في تقرير عبد الخالق سلطان.
حسين صبري المنسق بين وزارة التجارة في إقليم كردستان ووزارة التجارة في الحكومة العراقية المركزية أشار في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر أن هناك عدم تنسيق فيما بين وزارة التجارة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان عوائل كثيرة من النازحين من حصصهم التموينية.
تعامل وزارة التجارة في حكومة العراق الفيدرالي تتعامل بمكيالين مع موضوع النازحين وموضوع عوائل المادة 140، فتعليمات والكتب الرسمية شكل والتطبيق بشكل آخر. فمنذ شهر نيسان الكتب الرسمية تؤكد على استقطاع حصة النازحين في كلا المحافظتين، المحافظة المنقول منها والمحافظة المنقول إليها بسبب أو بعدم سبب.
صبري في حديثه بيّن أن عددا كبيرا من معاملات الحصص التموينية مثل معاملات الشاطر والنقل تتواجد الآن بين أيديهم بسبب التأخير الذي صادف طبع البطاقة التموينية.
البطاقة التموينية تطبع سنويا في نهاية السنة، ولكن لاحظنا هذه السنة أن البطاقة التموينية طبعت في شهر مايو الشهر الخامس، وما أدى إلى تأخير المعاملات 5 أشهر.
عدد المعاملات التي تتواجد لديكم والتي قدمت للحصول على هذه البطاقة؟
معاملات الشطر تتجاوز 3000 معاملة، معاملات النقل تجاوزت 500 معاملة نقل، وفي الموضوع في ازدياد.
والعدد الذي وصل إليكم من البطاقة؟
عدد بشكل كبير لم نكن نتوقع، حيث وصلت أكثر من 26,000 بطاقة خالية، وهذا فعلا يعني إنجاز بالنسبة لوزارة التجارة. ولكن صراحة الورق المطبوع هذه السنة هو ورق غير صحيح حتى في أبسط قواعد الطبع، وليس في قاعدة طبع البطاقة التموينية، حيث هذا الورق من نوعية الذي يمكن أن يتلف خلال دقائق إذا وضعته في جيب.
وبحسب قول صبري فإن وزارة التجارة العراقية قد أصدرت بعض التعليمات بصدد قطع الحصة التموينية عن الذين يتجاوز دخلهم 1.5 مليون دينار.
بعد ورود تعليمات من وزارة التجارة في حكومة العراق الفيدرالية بضرورة استقطاع حصة مواطنين الذين يزيد دخلهم عن 1,500,000، قامت وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان بتعميم هذا الكتاب على محافظات الإقليم، وفعلا بدأنا بموظفين الدولة لسهولة الأمر.
وقد لاقت هذه التعليمات قبولا بين المواطنين، ومنهم إيمان قادر التي دعت إلى شمول التجار وأصحاب الشركات بهذه التعليمات أيضا.
وبرأيي أنه مبلغ 1.5 مليون يكفي لإعالة أي عائلة عراقية في هذا الوقت بدون حاجة إلى الحصة التموينية. ولكني أريد أن أشير إلى نقطة، أنه ينبغي على الجهات المعنية اللي قامت باتخاذ هذا القرار أنه تراعي قيمة الدينار العراقي خلال السنوات المقبلة. هناك فئات أخرى من المجتمع على درجة عالية من الرفاهية، وهؤلاء أيضا ينبغي أن يشملهم هذا القرار مثل التجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال.
يذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء قد بدأ في العام 1996، وبموجب القرار رقم 986 الصادر من مجلس الأمن عام 1995 بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن أدعوكم لمتابعة حلقة برنامج حوارات حول التبرع بالدم كثقافة وسلوك وأخلاق، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
چیکو به نهاتی ای نوار گیری چرا خان
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هنا إذاعة العراق الحرة. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء. اقترن الدم بالحياة، وإذا ما توصل العلم إلى إجراء أعقد العمليات الجراحية لإنقاذ حياة فإن نجاحها يتوقف غالبا على توفر دم يعوض المريض عما فقده أثناء إجراء العملية، فضلا عن الحاجة اليومية للملايين من البشر ممن يحتاجون إلى إضافات دورية من الدم لتديم قدرتهم على الحياة. تعتمد أغلب الدول نظام التبرع بالدم لتوفير خزين يواجه حالات الطوارئ الإنسانية الفردية أو التي تقترن بالكوارث وأحداث العنف والإرهاب والتي شهد منها العراقيون الكثير خلال السنوات الأخيرة. رئيس المركز الوطني للدم الدكتور يعقوب عبد الواحد ضيف حلقة حوارات يطلعنا على أسرار قرين الحياة الدم وأهمية التبرع به علميا وصحيا وقيمته كسلوك إنساني ووطني. أرحب بكم مستمعي الكرام ودمتم جميعا بصحة وعافية.
حوارات
دكتور يعقوب عبد الواحد، إلى أي مدى تعتقد أنه دائما المؤسسات الصحية المستشفيات بحاجة إلى أن أتبرع لها كمواطن؟
المفروض الدم متوفر على مدى 24 ساعة وبشكل يومي، لأن الحالات الطارئة ما تنتظرنا، يعني ممكن يصير الحادث بأي لحظة، ممكن تحدث حادث انفجار بالذات بالعراق بهذا الظرف. يعني احنا ارشدتنا بالمركز الوطني لنقل الدم او مصارف الدم بالمستشفيات الحكوميه ببغداد والمحافظات موجوده بها ارشده طارئه وارشده استراتيجيه. الارشده الطارئه للحالات الطارئه تصرف مباشره ومجانا لكل المواطنين، وارشده استراتيجيه هي قناه الدم اللي تكون بتعطى الامراض المزمنه، اللوكيميا او الثلاشيميا او الامراض الاخرى. عمليه التبرع بالدم المفروض تكون بشكل مستمر ويكون وعي للمواطن انه لازم هو اللي يحضر للمركز او المصرف الدم بغداد او المحافظات ويتبرع. وكل مواطن قادر على التبرع كل شهرين على لا تتجاوز على 5 مرات بالشهر. وبالاضافه لهذا احنا راح نفحص المتبرع قبل التبرع، نشوف نسبه دمنا، نشوف علامات الحيويه، انه يكون شخص متكامل من الجانب الصحي قبل ان نجرى عمليه فحص الدم.
متى يمكن ان يعوض المتبرع الدم اللي يتبرع به بالمفهوم العام وبمكوناته؟ متى يستطيع تعويضه؟
كل شخص يتبرع بتنين الدم دمه طبيعيا يتجدد عمر كريات الدم 100 يوم. دمه سواء تبرع او ما تبرع تتجدد كرياته خلال 100 يوم. الشخص اللي يتبرع بقنينة الدم البلازما اللي هي جزء يمثل 50% من مكونات الدم تعوض بعد 2 أسبوع. الكريات الدم الحمراء تعوض بعد 100 يوم. فالتبرع احنا نعتبر قنينة الدم اللي يتنفعها الشخص كميات إضافية بالدم. يعني الشخص حتى لو حصل له حادث صار عنده نزيف وفقد قنينة الدم، هذه ما تأثر عليه، لأن يعني هذه أصلا هذه الكميات يعتبر كمية احتياط موجودة بجسمه.
قدرة المحافظة عليه يعني كتقنيات وكأجهزة في العراق، ما هي قدرة الأجهزة الصحية الطبية في سحب هذا الدم والمحافظة عليه لحين استخدامه؟
حفظ الدم علميا يعتمد على كيف الدم اللي يسحب به الدم، كيف الدم يحوي على مادة مانعة للتخثر، مواد مكوناتها الكيميائية هي شتريات الفوسفيت والدكستروز والأدينين. إذا كانت المواد هي CDDA نسميها احنا، فحفظ قنينة الدم 35 يوم. إذا كانت CDD اللي هو straight phosphate dextrose فقنينة الدم 28 يوم. أكو تقنية حديثة واللي مستخدمة بأغلب مصارف الدم سواء بالعراق أو بالعالم، هي تقنية الشاد مانيتول اللي تحفظ قنينة الدم 42 يوم. احنا بالعراق عندنا CDDA1 اللي يحفظ 35 يوم. توجد ثلاجات وسلسلة من الغرف المبردة وثلاجات داخل المراكز نقل الدم تحفظ كميات الدم ويتم مداورة الدم احنا نسمي، او صرف الدم حسب التاريخ. يعني الاقرب بالاكسباير هو اللي ينصرف، واللي ينشحت حديثا ينحفظ بحيث نحافظ على كميات الدم بالاعداد وبالتواريخ المناسبة.
هناك بعض الفصائل النادرة، هل يتيسر لكم فرصة الحصول على كميات من فصائل نادرة للطوارئ؟
بالعراق عندنا نظام اتصال وحدة احصاء متكاملة، كل متبرع يتبرع عندنا بعد ما تجد الفحوصات الفيروسية اللي قلت لها الكبد الفيروسي والإيدز والسفلش للشخص، وتأكدنا أنه لدي جميع نتائج الفحص سالبة يجب فحص صنف الدم. بعد إذا فحص صنف الدم كل الأشخاص اللي أصنافهم نادرة أو سالبة، أما الأشخاص مقسمين إلى 85% حاملين للفصائل الموجبة و 15% حاملين للفصائل السالبة. الفصائل السالبة دائما اكو صحة في كل مصارف الدم بالعالم، لان يعني نسبتهم قليلة. احنا عندنا نظام خاص، وحدة اسمها وحدة الفصائل السالبة تابعة الى وحدة الاحصاء، عندنا عناوينهم ونعرفهم الاشخاص وتليفوناتهم، في حالة اللي في صحة يتم الاتصال بهم مباشرة يعرفهم فيها. وعندنا نظام ثاني هو فريق الجوال، عندنا فرق جوال تطلع على المؤسسات الحكومية والدينية والتعليمية والجامعات وغيرها، تقوم بحملات تبرع تبحث المتبرعين، ناخذ قنان الدم اللي نحتاجه. مثلا انا نحتاج سنة اي فاعد اللي ما نتوفر مثلا عندي افحضه سنة فوق نجعة اللي ما نتوفر أسحب. هؤلاء الأشخاص لما يبدأ أسحبهم لا ما أسحبهم، أسحب حتى بالإحتياج، ودائما أسحب شحة لنكون نظام متكامل لتوفير قناة الدم حتى للأشخاص.
وتتباهى بعض الدول في أنه نسبة المتبرعين من مواطنيها وصلت 5% متبرع، وهذا تعرف عدد كبير جدا مقارنة بالعراق، والعراق بظروفه المعروفة الأمنية ربما الصحية بشكل عام. إلى أي مدى تحسون أنتم في أحيانا في مأزق في موضوع توفر الدم؟
الدول ما تتباهى بنسبة التبرع كنسبة أو عدد متبرعين، تتباهى بنسبة التبرع الطوعي. التبرع بالعالم بمجموعة أنظمة، أكو تبرع حوار إنه أنت تحتاج قنينة دم تجيب لي متبرع يتبرع قنينة دم، أعطيك قنينة الدم اللي تحتاجها والصنف اللي تحتاجه. أكو تبرع طوعي إنه الشخص يجي من نفسه يتبرع يقول هذه قنينة إلى مصرف الدم حتى ينطيها للشخص المحتاج. هذا التبرع الطوعي كل ما ترتفع نسبته معناته إنه أكو وعي بالمجتمع عند المواطنين إنه يجون يتبرعون بالدم للجرحى للمرضى للأمراض المزمنة لإخوانهم بدون ما دافع، أما دافع ديني أو دافع إنساني أو دافع وطني. هذا اللي تفتخر به الدول أنه عندهم نسبة التبرع الطوعي عالية. بالدول العربية عندنا الإمارات وصلوا 100%، الكويت وصلوا تقريبا 90%. احنا بالعراق خلال هاي السنوات وبعد الأحداث حست الناس بحاجة أنه هم يتواصلون، يعني أنا اليوم أتبرع لك يمكن أن يصير عندي جريحة أو عندي شخص مصاب هم أحتاج من التبرع علي. فارتفع نسبة التبرع الطوعي من 2004 لحد 2009 اللي احتفلنا بيوم التبرع العالمي وصلت نسبة العراق إلى 65%، وهذه نسبة كل جيدة في الدول المجاورة يعني بالمنطقة. 60% التبرع الكلي اللي عندي مثلا أنا أسحب 100,000 قنينة دم 65 تبرع طوعي. الناس اجوا تبرعوا منا بشهم مجانا بدون مقابل، يعني بدون اي مقابل تبرع للمرضى. 35% تبرع يعني عنده مريض وتبرع له. يعطيك نسبة ورقم حقيقي يخدمك احصائيات رسمية. احنا 2009 شاحبين 123,000 قنينة دم بالمركز الوطني لنقل الدم، من عندها 86,000 قنينة دم صرفت مجانا لمرضى الأمراض المزمنة والمواطنين.
في موضوع التبرع أيضا، هل هناك فروقات معينة في المتبرع والمتبرعة؟ يعني هل هناك أفضلية للرجل بالتبرع من المرأة لظروف ربما الدورة الشهرية فقدانها الدم؟ هل هناك تأثير؟
شروط المتبرع، الرجل نسبة دمه لازم تكون من 12 إلى 16 نسبة الهيموغلوبين. هنا المرأة من 11 إلى 15 أو إلى 14 مش حبلها. عمر المرأة يكون أقل يعني لحد 50 سنة بالنسبة للنساء، لحد 60 سنة بالنسبة للرجال. المرأة الحامل المتكررة ما نسحب منها دم، يعني إذا حمل أكثر من مرة ما نسحب منها دم. المرأة اللي بالدورة الشهرية ما نسحب منها دم. المرأة اللي ترضع الأطفال ما نسحب منها دم. فتشوف أنه المتبرعين من الذكور أكثر من النساء.
هذا أيضا يجرنا إلى كحالات خاصة وبذات في الأطفال اللي أمراض اللوكيميا يعني سرطانات الدم وتعقيداتها. ما هي أهمية التبرع لحالات هكذا مرضى؟
أغلب الدم اللي نجمع إحنا هو لمرضى الأمراض المزمنة وبالخصوص الثلاسيميا واللوكيميا، لأن دول يحتاجهم بالدم مستمر وحياتهم قائمة على عملية التبرع بالدم. يعني مريض الثلاسيميا يأخذ قنينة أو قنينتين شهريا، مريض اللوكيميا يحتاج إلى مشتقات الدم اللي هي الأقراص الدموية والباكسيا والكريات الدم المركزة بشكل مستمر، يعني الأقراص الدموية بشكل يومي وكريات الدم تقريبا 3 قناني إلى قنينتين شهريا. أغلب قناني الدم اللي تسحب مصارف الدم تروح لهؤلاء المرضى.
في الغالب يشاع أن هناك شكل من أشكال سوق للدم، بيع الدم وشراء، هل لكم سطوة وسلطة على هكذا تصرفات سلوكيات من البعض؟
أي هذه سابقا كانت موجودة، لأن كان وقت حصار والناس مضطرة، يعني أكو كثيرين كانوا بيعون دمهم. بس بعد 2003 تحسن المستوى المعاشي، بالإضافة أنه بدأت محاسبة لهم. سابقا كان حتى قانون ماكو يجرم الشخص يبيع دمه لشخص آخر، حاليا لا، يحاسب وأكو تعليمات وزارية أنه البايع والمشتري يحاسب. يعني اللي بايع سواء كان شخص متبرع دمه أو شخص أنطى الدم اللي عند الفائض هذا يحاسب، والمشتري للدم أيضا يحاسب. من دخل به المشتري أصبح الشخص اللي يريد يشتري دم لم يخاف على نفسه قانونا. تقريبا محت خلال سنتين الأخيرة كل شخص يبيع دم أو يتاجر بالدم يتم محاسبته قانونا.
دكتور أيضا في موضوع المستشفيات الخاصة، ونعرف أن كثير المستشفيات الخاصة أيضا تجري عمليات، هناك حاجة للدم أثناء العملية للمضاعفات اللاحقة بعد العمليات، ما هي مصادرها لتوفير الدم؟ كيف تتنسقون معهم؟
احنا بالعراق المستشفيات الحكومية والأهلية نفس الشيء، يعني كل شيء خاص يريد الدم يجيب باستمارة طلب دائما من المستشفى سواء أهلي أو حكومي، ويجي البنك الدم يتبرع قنية الدم ويأخذها. يعني لحد الآن الدم المستشفيات الخاصة تأخذ الدم من مصارف الدم مجانا بدون مقابل. ده أعتقد هذا يمكن بس العراق، كل دول حتى المجاورة المستشفيات الخاصة تشتري الدم مقابل مادي. بالعراق لازم لحد الآن نعطيه مجانا حتى المستشفيات الخاصة، يعني تجيب لمتبرع يتبرع لقنية الدم تأخذ قنية الدم اللي فيها بدون مقابل.
الحمد لله. أخيرا، الإمكانيات التقنية لحفظ الدم وإبقاء، هل هناك مشاكل عندكم ويا الكهرباء وتغذيته هي مشكلة عامة بحيث تأثر على خزينكم من الدم؟
مركز وطني نقل الدم ومصارف الدم كلها على خطوط طوارئ حرجة، يعني احنا بداخل مدينة الطب، ومدينة الطب خطها خاص يعني ما تطلع كهرباء نهائيا. بالنسبة للثلاجات والأجهزة جهزت من قبل وزارة الصحة ومن قبل منظمة الصحة العالمية، بحيث انه الثلاجات اللي عندنا تستوعب اكبر كميات موجودة من الدم. يعني احنا اليوم رجعنا من حملة التبرع باستشارة الإمام الكاظم، صارنا 3 أيام بكاظمية،
نعم،
سحبنا تقريبا 3500 قنينة الدم. هذا رصيد يكفينا لمدة شهر وأكثر، ننطي من عنده مجانا لأن شفت زائرين بالملايين، وسوينا مركزين لتبرع بالدم داخل الكاظمية المقدسة، بحيث انه كل التفجيرات اللي حصلت ما صار اي نقص للدم، وبالعكس الناس زاد حسها بالتبرع. بعد انه انا اليوم وقفت التبرع والمتبرعين اجوا لي مركز يتبرعون، يعني اكو حس ديني وحس وطني كلش عالي بالنسبه للتبرع بالدم.
ربما هذه اعتقد اهم يعني فقره كنا نطمح ان نوصلها، ان يزداد وعي المواطن العراقي باهميه التبرع للدم، وبعدين اعتباره فعلا هو عمل انساني ووطني ربما اخلاقي وديني يوازي كثير من الفعاليات الاخرى، يعني هو شكل من اشكال العطاء وما اكرم هذا العطاء.
والله شو اللي قلته صح، وبالاضافه لهذا هو شكل من اشكال الوحده. يعني البارحه ساعه تقريبا ب 12 بالليل احنا موجودين، اللي اجوني يتبرعوا بالدم بالمركز الوطني اغلبهم من العظميه، من الكسره، من الفضل، يعني المناطق القريبه، واللي نحكيها بشكل طائفي انهم من طائفه الناس اللي راحوا للجياره واللي كانوا جرح.
نعم، وربما هنا تصح كلمة يوحدنا الدم كتعبير وطني.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا الدكتور يعقوب عبد الواحد مدير مركز الدم في بغداد، شكرا جزيلا على هذه الفرصة وإدامة هذا الحوار.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.